إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، في الجمعة الماضية كان الحديث عن امتعاض من يسمون أنفسهم بالليبراليين. تحدثنا عن امتعاضهم من شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبينا الأدلة من الكتاب والسنة على أن هذه الشعيرة أمان من الله تبارك وتعالى للمجتمع المسلم من أن تنزل به عقوبة من الله. والأدلة كانت ظاهرة جدا من الكتاب والسنة لمن يفقه، وكان حقا على هؤلاء، نسأل الله لهم الهداية، كان حقا عليهم أن يشكروا كل آمر بالمعروف وناهيا عن المنكر. لكن مع الأسف الشديد، حب الشهوات والانغماس فيها يعمي ويصم. أيها الإخوة المؤمنون، كثير من المسلمين اليوم مع أنهم يعلمون قدر هذه الشعيرة في القرآن والسنة، إلا إن بعضهم لديه شبه، فمرة يقول العالم تغير، ومرة يقولون العالم مفتوح، عبارات تلمس من ورائها شيئا ما. فنقول أيها الإخوة الكرام، يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هذه الشعيرة فريضة من الله في كل زمان ومكان. ومع ظهور صوت الثورات وكثرة الحديث عن الحريات، مع الأسف غاب صوت الشرع، فقليلا ما نسمع من يؤصل لمثل هذه المسائل تأصيلا شرعيا. طلب الحريات أعمى بعض المسلمين عن حقائق من الدين، ونحن لا نقلل أيها الإخوة من شأن الحريات، ولكن كل شيء له منزلة في شرع الله. فالصلاة قدرها ليس كبقية العبادات، والتوحيد لا يقارن بغيره. وهذه المسألة بالذات سأخصص بإذن الله عز وجل لها خطبة، مسألة أيها الإخوة ضياع الشريعة في مثل هذه الأزمات وهذه الثورات وهذه التغيرات التي يشهدها العالم، بالذات العالم العربي. أين مقام الشريعة في مثل هذه الأشياء؟ صرنا نسمع شهيد الثورة، إنسان يثور ويموت، طيب من أجل ماذا ثار؟ ويقولون شهيد، ويقولون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، في سبيل ماذا مات؟ هل كل ثورة الآن تنطلق سيصير أصحابها شهداء ومعهم الحق، لأن هذا كما يقال هو الربيع العربي؟ هذه مسألة تحتاج إلى معالجة شرعية. نحن أيها الإخوة الكرام، دائما ما نردد ونقول إن الالتزام بشرع الله عز وجل يجب أن يقدم على الأهواء، وفي كثير من الأحيان يكون ظاهر الهوى أنه موافق للشريعة، لكن الأدلة الشرعية لا تقوى على ذلك، فيجب الرجوع إلى الأدلة الشرعية. ومن ذلك أيها الإخوة إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى من بعض النخب كما يقال التي تدعي أنها إسلامية أو أن لها يعني شأنا مع الشرع المطهر. أيها الإخوة المؤمنون، إن ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالذات في الأزمات وفي الفتن، وإذا غابت هذه الشعيرة في مجتمع من المجتمعات، هذا أمر غاية في الخطورة. على خلاف ما يتبادر إلى بعض الأذهان. بعض العصاة الآن من المسلمين وربما فيه خير ويصلي يفرح إذا غابت هذه الشعيرة عن مكان من الأمكنة، مثلا لو ذهب إلى سوق قالوا لا يوجد فيه هيئة يفرح حتى يحال بينه وبين بعض الشهوات المحرمة التي يريدها هو. هذا الفرح والله من الخذلان، هذا دليل على غفلة هؤلاء عن خطورة ما يفرحون من أجله. الأمر أيها الإخوة أعظم من شهوات الناس، إن وجود هذه الشعيرة بإذن الله ضمان من الله عز وجل لوقاية المجتمع، غير مسألة العقوبة نسأل الله العافية التي تنزل من الله على المجتمعات التي تقترف المنكرات، هو ضمان لحماية المجتمع من التلوث. الآن الغبار الناس يلبسون كمامات وهو غبار يضر قليلا وبعض الناس لا يضره، فما بالكم بالتلوث الفكري أيها الإخوة الذي يوصل إلى أشياء عظيمة. من كان يتصور أن بعض المحسوبين على هذه البلاد يكتبون في مواقع إلكترونية وكما سمعتم كلمات إلحادية؟ إلحاد. الفكر الليبرالي نهايته أيها الإخوة هاوية اسمها الإلحاد، إلا أن يشاء الله. هذه الحرية المطلقة تفضي إلى الإلحاد، فالتساهل أيها الإخوة شأنه عظيم. التلوث الفكري والأخلاقي أشد بكثير من التلوث البيئي. هذا النوع من التلوث أيها الإخوة يفتك بالناس فتكا أشد والله من الحروب الجرثومية أو الكيماوية التي تفزع الناس وتقض مضاجعهم. هذه الشعيرة أيها الإخوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المنهج الشرعي، نحن لا ننظر إلى ممارسة خاطئة فعلها مسلم مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن الشعيرة كما طبقها محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الشعيرة كمامة إلهية من أوبئة تزلزل المجتمعات، وفي الوقت نفسه أيها الإخوة إن إتاحة الفرصة لأهل الرذيلة أن يمارسوا الإفساد والفساد من خلال وسائلهم الكثيرة التي لا تحصر من فن منحرف وإعلام هدام وصروح فساد وإفساد تحت أي مسمى من المسميات، كل هذا أيها الإخوة يلوث المجتمع وينشر الوباء الفكري والأخلاقي والسلوكي فيه، مما يجعل مهمة المصلحين شاقة وصعبة، بل يجعلهم أحيانا يقفون عاجزين عن مقاومة تيار الانحلال. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. لو أتيت بمئات العمال يبنون ومن ورائهم ثلاثة أو اثنين أو واحد معه مطرقة ويهدم، لن تبني شيئا. فكيف أيها الإخوة إذا كان الهدامون كثرا لا كثرهم الله؟ هناك شبهة أيها الإخوة الكرام لدى بعض الناس، يقولون العالم اليوم عالم مفتوح، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني كما يقال بطريقته التقليدية لا قيمة له مع هذا الانفتاح العظيم، فأحسن الطرق لإصلاح المجتمعات كما يزعمون هو الحصانة فقط. هذا كلام بعض الناس يعجبه، يقول أنت اليوم في عالم مفتوح اتركهم يقرؤون ما يشاءون ويذهبون مع من يشاءون ويتصلون بمن يشاءون وأهم شيء أن تحصنهم. هذا باطل. الحصانة نعم حق ومن شرع الله الوقاية، لكن لا يكفي. هذا جهل فاضح بالشريعة الإسلامية ومغالطة حتى للعقل الصحيح. يا أخوة، إن كثيرا من أحكام الشريعة في التعزيرات والعقوبات جاءت لماذا؟ لحماية المجتمع. اقرأوا القرآن أيها الأخوة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وقال الله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذه كلها حماية. لماذا هذه العقوبات لم تأمر الشريعة بالستر على أصحابها حتى لو طبقت عليها الأحكام، لا، تفعل هذه العقوبات أمام الناس. لماذا؟ حماية للمجتمع. هذا شرع الله، والله عز وجل عليم خبير حكيم سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة، هذا تدبير العليم الحكيم. فلا يجوز لأحد أن يقذف بالمجتمع في أحضان الشبهات والشهوات اعتمادا على هذه الحصانة المتوهمة المزعومة. الإنسان يا إخوة، الإنسان مهما بلغ من التقى والعلم والثقافة والعقل يا أخوة، هو ليس معصوما، ليس له حصانة مضمونة من الضلال أو الانحراف. يوسف عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله، لما اشتدت الفتنة من النساء ماذا قال؟ قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لا إله إلا الله، تمسك بحبل الله ولجأ إلى الله وحده، وهو نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الله أكبر. أيها الإخوة، يجب أن نعرف ضعفنا وأننا بحاجة إلى الله وإلى هذه الأحكام التي شرعها الله حماية لنا. أيها الإخوة، الذي يزعم أن الحصانة تكفي وهو يعلم أن من طبع الإنسان أنه يميل إلى الشهوات بمجرد أن يتعرض لأي فتنة، فكيف إذا تعرض لسيول غامرة من الفتن التي تعصف بالناس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم كان من أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والله عز وجل يقول: وخلق الإنسان ضعيفا ضعيفا. إنك لتجد الرجل التقي النقي صاحب السيرة الطيبة يتعرض لشبهة أو شهوة فيتأثر بها. نعم، يتأثر بها، ولو قصر في المعالجة لهوى في حفرة لا خلاص له منها إلا أن يشاء الله. النفس أيها الإخوة، كما قال الله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. الشيطان مسلط على بني آدم، والإنسان مجبول على حب الشهوات. إن صاحب المنكر أيها الإخوة، إذا كان في مجتمع لا يعلن فيه المنكر، لا يعلن فيه المنكر، لماذا لا يعلن فيه المنكر؟ لوجود هذه الشعيرة. فإن هذا الرجل يخفي منكره ويبالغ في الاستتار. لماذا؟ لأنه يعلم أنه يعيش في بيئة صالحة وأنه يقوم بعمل ضد المجتمع، فشأنه كشأن الذي يريد أن يقوم بعمل تخريبي يخل بالأمن وبأمن المجتمع. فماذا يفعل؟ يخطط وينفذ في الظلام بعيدا عن الأنظار. أما صاحب المنكر إذا كان يعيش في بيئة ملوثة بالمنكرات ومجتمع لا يوجد فيه أثر لهذه الشعيرة، أو على الأقل يقل فيه المحتسبون فلا تكاد تجد إلا نادرا، هذا الرجل، هذا الإنسان حتى لو كان مسلما يمارس منكره جهارا على مرأى ومسمع من الناس. لماذا؟ لأنه يحس أنه يقوم بعمل طبيعي كما يقال، لا يخالف المجتمع. وقد يصل الحد مع الأسف الشديد ببعض المجتمعات المسلمة التي تساهلت في هذه الشعيرة، يصل بهم الحد إلى استتار صاحب الطاعة. مع الأسف الشديد صاحب المعروف يستتر. لماذا؟ ربما يخشى والله من العقوبة، أو خوفا من أعين الناس وألسنتهم الحداد. هذا موجود مع الأسف الشديد. بعض الطاعات قد يستتر أصحابها في مجتمعات عفنة. هل يجهل أحد اليوم أن بعض المجتمعات المنتسبة إلى الإسلام ينشأ فيها جيل كامل من الشباب، من الذكور والإناث، لكنهم عاشوا في مثل هذه البيئات الملوثة، ملوثة بالسموم الفكرية والأخلاقية التي لها صروح مع الأسف محمية. فيرضع هؤلاء الأطفال الرذيلة. نعم يرضعون الرذيلة، يرون النساء شبه عاريات ولا يعلمون أن هذا مخالف للدين أو أن الله لا يحبه، فيرضعون هذه الأشياء مع حليب الأمهات، يستنشقون مع الهواء أعدادا هائلة من الفيروسات والجراثيم المعنوية الفتاكة، فينشأ أحدهم مغيبا عن دينه وعن شريعته، جاهلا بمصدر عزته، منحرفا في فكره وسلوكه، غاية علمه خليط من قمامات القنوات الفضائية، غاية همه وطموحه ممارسات وهوايات تائهة تافهة. فترى هذا الجيل لا يكاد يقيم آية من القرآن، وأعجب من هذا أنه يستنكر المظاهر الإسلامية إذا رآها، لأنه لم يعتد عليها ولم يألفها، فقلبه مستوحش من هذه الأشياء الطيبة. إذا رأى امرأة متحجبة متنقبة عفيفة فزع من ذلك المنظر واستغرب، وربما يسأل لماذا تفعل هذه المرأة مثل هذا؟ لماذا؟ هذا الجيل ترعرع في بيئة ملوثة مع الأسف الشديد، في مجتمع لا يعرف الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وأن يحفظ لنا ديننا إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن هذه المسألة وهي التقليل من شأن هذه العبادة العظيمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد يصل بالمجتمع المسلم إلى حد أخطر مما يتصوره بعض الناس. إن المجتمع إذا غابت عنه هذه الشعيرة لا يكتفي بأن يقارف المنكر، لا، يقلب المفاهيم كلها، فالطاعة تصير شيئا مرذولا وشيئا يستحيا منه، والمنكر والمعصية والبلية تصير أمرا يفتخر به. وسأضرب لكم مثالا في القرآن الكريم. المجتمع الفرعوني، معلوم أن فرعون طغى وبغى وفعل ما فعل كما لا يخفى عليكم في القرآن الكريم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فرعون علامة على الفساد والإفساد. هذا الرجل ادعى أنه هو الله، أمر لا يقبل، أي إنسان عاقل لا يقبل هذا الكلام بالطبع. لكن لما لم توجد أجيال تنكر هذا المنكر، نشأت أجيال رأت الأب والأم والجد والجدة والخال والعم كلهم يقولون أن فرعون هو إله، فصدقت بعض هذه الأجيال أن فرعون إله، ولو كان هذا لا يتناسب مع العقل البشري. إذن أيها الإخوة، لابد أن يوجد قائم لله بحجة. المجتمع الفرعوني عاش تحت هيمنة هذا المجرم الذي غيب كل مفهوم صحيح من عقول الناس. هذا المجتمع أيها الإخوة بلغ به الحد من استمراء المنكر أنه صدق مقالة فرعون بأن موسى عليه الصلاة والسلام المصلح من أولي العزم عليه الصلاة والسلام، صدق كلام فرعون أن هذا الرجل المعصوم بعصمة الله أنه مفسد. اسمع ماذا يقول الله: وقال الملأ من قوم فرعون. هذا ليس كلام فرعون، كلام بعض الذين غيب عقولهم فرعون، استخف قومه فأطاعوه. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر، يعني أنت يا فرعون، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ تصوروا أيها الإخوة، إلى هذا الحد بلغ الجهل والجهالة بقوم فرعون أن يقولوا مثل هذه المقالة. لماذا؟ هذه نتيجة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، والأمر بالمعروف يصير إفسادا كما وصف به موسى عليه الصلاة والسلام. وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن المقاييس التي يقوم بها الرجال تختل قبل قيام الساعة، فيقبل قول الكذبة ويصدق ويرد على الصادقين خبرهم، ويؤتمن الخونة على الأعراض وعلى الأموال، ويخون الصادقون الأمناء ويتهمون، ويتكلم التافهون في كل قضايا الناس التي تهمهم، فلا يقدمون إلا الآراء الفجة، ولا يهدون إلا إلى الأمور المعوجة. متى يكون ذلك أيها الإخوة؟ إذا ضاعت هذه الشعيرة. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال عليه الصلاة والسلام: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الكفر والنفاق وأهلهما. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في الشام، واربط على قلوبهم، وثبت أقدامهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم عليك بهذه الطائفة الخبيثة التي سامت أهل السنة سوء العذاب. اللهم عليك بهم وبمن يناصرهم من الباطنيين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزد هذه الشعيرة في بلادنا زيادة طيبة، واجعل أهلها من الناصحين بالمعروف والناهين عن المنكر بلا منكر، المقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظهم وسددهم وأيدهم، إنك على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.